أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام أيها الأحبة في مبحث الدلالة، وقلنا بأن المصنف عرف الدلالة من أنها كون الشيء بحالة إذا علمت به أو بوجوده ينتقل الذهن مباشرة إلى وجود شيء آخر. وقلنا بأن هذه الدلالة تنقسم طبعا لها شرطين أساسيين، اللي هم أولا هناك ملازمة بين هذين الشيئين الخارجيين، وثانيا أن تكون عالما بالدال، أن تعلم بالدال وتعلم بتلك العلاقة بين الدال والمدلول. إذا توفر ذلك انقسمت الدلالة قلنا إلى ثلاثة أقسام. ليش؟ لأن هناك علاقة، هذا التلازم ناشئ من علاقة ذهنية، وهذه العلاقة الذهنية ناشئة من تلازم خارجي، وهذا التلازم الخارجي له أكثر من منشأ. فإذا كان منشأه عقليا تكوينيا ذاتيا قلنا بأن هذه الدلالة شنو؟ دلالة عقلية. وإذا كان منشأ تلك الدلالة الطبع، طبع الإنسان، قلنا بأن تلك الدلالة طبعية. وإذا كان منشأها منشأ الانتزاع بين العلاقة بين هذين الأمرين الدال والمدلول، لا هو العقل ولا هو الطبع، وإنما نحن اتفقنا واصطلحنا وتواضعنا وجعلنا تلك العلاقة والملازمة بين هذين الأمرين، قلنا أن هذه الدلالة وضعية. والأمثلة كثيرة. ضرب مثال واضح اللي هو لا يختلف فيه اثنان أن المثال على الدلالة العقلية الكتابة والكاتب، الطرق والطارق، النار والإحراق. ليش؟ لأنه كلاهما علة ومعلول، فإذا وجدت النار عقلا لا بد أن تكون محرقة، لا بد أن تكون حارة. إذا وجد ضوء الشمس لا بد أن تكون شنو؟ ينتقل الذهن مباشرة إلى أن الشمس طالعة. زين، هذا بالنسبة للدلالة العقلية. الدلالة الطبعية، طبع الإنسان يقتضي بعض الحالات، فاقتضى طبع الإنسان أنك إذا تألمت تصرخ من الألم وتقول آخ مثلا. هذا الطبع قد يختلف من إنسان إلى آخر. الدلالة العقلية قلنا لا تختلف ولا تتخلف. ليش؟ لأنه هناك ملازمة عقلية بين الأمرين. لكن في الدلالة الطبعية قد يقتضي طبع الإنسان، اللي هو شنو طبع الإنسان يا شيخ علي؟ حالة نفسية في داخل الإنسان، حالة تولد في داخل الإنسان. طبع الإنسان اقتضى أن يصرخ الأول من الألم كما يصرخ الطفل من الألم، واقتضى طبع الإنسان أن يقول الآخر كلمة آخ، والثالث كلمة آه، والرابع كلمة وأبتا، وهكذا. اختلاف الطبع بين البشر هو الذي يجعل هذه الدلالات تختلف من شخص إلى آخر. زين، احنا شلون على حتى عبير شيخ منتظر، احنا إذا قلنا هاي طبع الإنسان يختلف، شلون عرفنا أن آخ تدل على الألم؟ ها، لأنه أكو ملازمة بين هاي الكلمة وبين من؟ بين الألم. عرفنا هذه الملازمة، علمنا بتلك الملازمة، فبمجرد أن نسمع تلك الكلمة ينتقل الذهن مباشرة إلى المدلول اللي هو الألم. واضح أحبائي؟ زين، الوضع قلنا بأنه الوضع لا منشأ من الطبع، لا يقتضيه طبع الإنسان، ولا هو ذاتي تكويني عقلي، وإنما أنت مع الآخرين وضعت وضعا معينا، أنت اتفقت على أن يكون عندما تكون الإشارة حمراء تتوقف السيارة، عندما تكون خضراء تمشي السيارة. أنت الذي وضعت ذلك، أنت الذي اتفقت مع الآخرين على ذلك، صار تواضع اتفاق اصطلاح بينكم. واضح؟ جعلتم تلك العلامات والإشارات والرموز دلالة على شيء آخر، فنسميها دلالة وضعية. واضح؟ زين، هاي الدلالة الوضعية التي هي ناشئة من وضع لواضع، أو من جعل لجاعل، أو من اتفاق بين مجموعة، هذه الدلالة قسمها المصنف إلى قسمين. قسمها المصنف إلى قسمين، فإما أن تكون تلك الدلالة الوضعية لفظية، وهي من خلال تواضع ألفاظ معينة، جعل أو ألفاظ معينة تدل على معاني معينة. مثلا إحنا كلمة كتاب وضعناها حتى تدل على هذا الشيء، كلمة جهاز موبايل وضعناها حتى تدل على هذا الشيء، كلمة أسد وضعناها حتى تدل على الحيوان المفترس. هاي شنو؟ دلالة وضعية لكنها شنو؟ لفظية. ليش لفظية؟ لأننا وضعنا ألفاظا تدل على معاني معينة، سميناها دلالة وضعية لفظية. وهناك دلالات وضعية غير لفظية، مثل العلامات، الإشارات، الرموز الحسابية وغيرها من القضايا اللي هن قلنا، مثل إشارة زائد أو ناقص أو يساوي أو ضرب.
واضح أو إشارة المرور أو غيرها من الأمور، هذه كلها شنو؟ هاي كلها دلالات وضعية ولكنها شنو؟ غير لفظية، لا نتلفظ بها من خلال اللفظ واللسان. السؤال هنا أيها الأحبة، السؤال هنا في علم المنطق، أي الدلالات نحتاجها وأي الدلالات نريدها وأي الدلالات ندرسها؟ قال المصنف لا الدلالة العقلية إن علاقة بها، ولا الدلالة الطبعية اللي تختلف من إنسان لآخر إن علاقة بها، ولا الدلالة الوضعية غير اللفظية إن علاقة بها. إن علاقة بالدلالة الوضعية اللفظية، المنطقي يهتم بالدلالة الوضعية اللفظية، واضح؟ زين. ولذلك قال تنقسم أقسام الدلالة الوضعية، وهذه الدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين: ألف الدلالة اللفظية. شنو معنى الدلالة اللفظية؟ إذا كان الدال موضوعا، عفوا الدال الموضوع لفظا، كدلالة الألفاظ على المعاني، أي لفظ احنا وضعناه لمعنى معين كدلالة الألفاظ على المعاني، وهسه راح يجينا تعريفها. الدلالة غير اللفظية إذا كان الدال الموضوع غير لفظ، كالإشارات والخطوط والنقوش وما يتصل بها من رموز العلوم واللوحات المنصوبة في الطرق. شوف مرات مثلا طريق، أنت تمشي بطريق تشوف إشارة كروس مثلا، تعرف بأن هذا الطريق شنو معناه؟ ممنوع العبور مثلا من هذا المكان. هاي دلالة، شلون عرفتها؟ شلون انتقل ذهنك إلى؟ من خلال الإشارة واللوحات المنصوبة في الطرق لتقدير المسافات، أو مثلا يكتبون لك 80 كيلو 100 كيلو، هاي كلها شنو؟ دلالات وضعية غير لفظية. أو لتعيين اتجاه الطريق إلى محل أو بلدة، شوف سهم معين مؤشر إلى جهة معينة، تعرف بأن الطريق من هذا الاتجاه وهكذا ونحو ذلك. زين. الدلالة اللفظية، هسه احنا ايش قلنا احبائي؟ قلنا الدلالة الوضعية هي التي تنقسم إلى لفظية وغير لفظية. زين. سؤال، سؤال، الدلالة العقلية والدلالة الطبعية يمكن أن نقسمها إلى لفظية وغير لفظية لو لا يمكن؟ شيخ منتظر يقول لا يمكن، سيد علي يقول يمكن، شو تقولون؟ يمكن؟ كم واحد يقول يمكن أن نقسمها؟ شيخ مصطفى شو تقول؟
ربما يمكن.
زين. الدلالة العقلية والدلالة الطبعية من الممكن أن نقسمها إلى لفظية وغير لفظية. إحنا قلنا بالدلالات، أبسط شيء الدلالة الطبيعية واضحة جدا. الدلالة الطبيعية قلنا مرة الإحمرار يدل على من؟ على الخجل. هاي شنو؟ لفظ؟ مو لفظ. وقلنا كلمة آخر تدل على الألم. من الممكن أن تقسم الدلالة الطبعية أو الدلالة العقلية إلى لفظية وغير لفظية. شاليش المصنف ما قسمها إلى لفظية وغير لفظية؟ قال أولاً، أحسنت، قال أولاً إحنا كل كلامنا منصب على الدلالة الوضعية، والدلالة الوضعية نريد منها قسم اللي هي الدلالة الوضعية اللفظية، هذا أولاً. ثانياً القسمة راح تجينا إن شاء الله تعالى، لابد أن تكون لها ثمرة، التقسيم لابد أن تكون له ثمرة. وإذا قسمنا الدلالة الطبيعية إلى وضع، إلى لفظية وغير لفظية، ماكو ثمرة، ما راح نستفيد شيء من ذلك، مع أنها تقسم إلى لفظية وغير لفظية، العقلية كذلك، لكن لا ثمرة في ذلك. ولذلك اقتصرنا على تقسيم الدلالة الوضعية يا شيخ منتظر إلى لفظية وغير لفظية. اللفظية والطبيعية، ما احنا قلنا هي نفس الطبيعية، تنقسم إلى لفظية وغير لفظية. الوضعية قصدك؟ لا، ذني الأقسام الثلاث بين، أي ذني الأقسام الثلاث بينات تباين، يعني الوضعية تختلف عن الطبعية بقسميها، والطبعية تختلف عن العقلية. ليش شيخ عمار؟ لأنه منشأ الانتزاع يختلف. قلنا الوضعية شنو منشأ انتزاعها؟ الوضع. بينما الطبعية شنو منشأ انتزاعها؟ الطبع. فالطبع يختلف عن
الطبع، يعني الحالات الشعورية. ممكن
أن تكون باللفظ. ها أحسنت، هو تكون باللفظ لكن يقتضيها الطبع، هذه ما لها علاقة بوضع واضع، يعني ما اتفقنا على هاي الطبائع، هي الطبائع مجبور عليها الإنسان، فالطبع يختلف عن الوضع. الطبع طبيعة في داخل الإنسان جبل عليها، مرة تكون لفظية مرة تكون ملفظية، ماكو مشكلة، لكن الوضع لا، يكون اتفاق وجعل جاعل ووضع واضع، بمجرد أن ترفع هذا المعنى ما صارت علاقة وضعية، صارت طبعية أو عقلية. واضح أحبائي؟ التفتوا لي رجاءً، اللي يميز بين الدلالات ثلاثة شنو؟ المنشأ اللي انتزع لنا عنده، هاي المنشأ الانتزاع والعلاقة بين هذين الشيئين. إذا كان العقل تكون عقلية، إذا الطبع تكون طبيعية، إذا الوضع تكون وضعية. زين. الدلالة اللفظية تعريفها من البيان السابق نعرف أن السبب في دلالة اللفظ على المعنى هو شنو؟ هو العلقة الراسخة في الذهن بين اللفظ والمعنى. تذكرون ايش قلنا بالدرس السابق؟ قلنا أكو اندكاك يكون بين اللفظ والمعنى، ذوبان اللفظ في المعنى، اللفظ يكون قالب يحمل المعنى وننسى أصلا اللفظ، ننسى اللفظ ونتحول مباشرة إلى المعنى. ليش؟ لأن أكو علاقة راسخة وثيقة بين اللفظ والمعنى. ولذلك إيش قال؟ نعرف أن السبب في دلالة اللفظ على المعنى هو العلقة الراسخة في الذهن بين اللفظ والمعنى. وهاي العلقة منين تنشئ؟ قلنا من كثرة الاستعمال ومن هذه الملازمة الوضعية بينهما. وتنشأ هذه العلقة كما عرفت سابقا من الملازمة الوضعية بينهما عند من يعلم بالملازمة. شوفوا عند من وإلا إذا لم تعلم بالملازمة ماكو فائدة بين وجود هذه العلقة. يعني على فرض أن هناك علقة بين شيئين خارجيين ولكن نحن لا نعلم بتلك العلاقة بين هذين الأمرين، هل يصلح هذا مثالا على الدلالة؟ لا. هل تكون هناك دلالة من هذه العلاقة؟ لا. إذا أكو علاقة بين شيخ منتظر وبين شيخ حسين لكن نحن لا نعلم بهذه العلاقة، فمهما مر علينا شيخ منتظر ما يدل على وجود شيخ حسين وما نتذكر شيخ حسين، شنو السبب؟ سبب أنه إحنا لا نعلم بتلك الدلالة وذلك الاقتران بينهما. متى ما كانت هناك علاقة بين اثنين ومتى ما علمنا بتلك العلاقة هاي الله تصح الدلالة. بأن شرطي الدلالة أيضا مهمات، أقول لك شنو شرطي الدلالة؟ وجود علاقة بين شيئين والعلم بالدال الذي يدل على تلك العلاقة بين الشيئين. واضح رجاء؟ زين. وعليه يمكننا تعريف الدلالة اللفظية بأنها هي كون اللفظ، هذا تعريف مهم، كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم. شو ينشأ؟ شنو فاعل ينشأ؟ العلم بالمعنى المقصود به، العلم بالمعنى المقصود به. يعني صار انتقال من اللفظ إلى المعنى يا شيخ مرتضى، من اللفظ إلى المعنى من خلال شنو؟ من خلال هاي الدلالة اللفظية. أحسن أحسن بني الأمرين، وجود العلاقة والعلم بالعلاقة. زين أقسامها هاي الدلالة اللفظية يا أحبائي، هاي الدلالة اللفظية. سؤال يا لفظية، هاي أحسنتم بعد كلامنا وين فقط؟ بالوضعية. كلامنا بالوضعية ما يحتاج بعد دول الدلالة الوضعية. هاي الدلالة اللفظية اللي هي الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. شنو هاي الأقسام الثلاثة؟ طبعا كلامنا وين؟ بالدلالة الوضعية التي هي من وضع واضح والتي هي شنو؟ لفظية، فقط اللفظية. شوف التفسير أحبائي، نقول كتاب، وش نقصد بالكتاب؟ نقصد بالكتاب الجلاد والأوراق التي فيه كلها. فاللفظ اللي هو الكتاب دل على الموجود الثاني اللي هو هذا الكتاب بكل أجزائه. مثال آخر، نقول دار أو مدرسة، وش نقصد من الدار والمدرسة؟ نقصد الغرف، نقصد الحمامات، نقصد الطارمة مثلا، نقصد الحائط، نقصد السقف. فنريد الدار، نطلق هاي اللفظ اللي هو الدار، ونريد كل ما يكون الدار. نقول الحديقة أو البستان، ونقصد الزرع والأرض والماطور اللي يسقي الزرع وهكذا. كل إذا دل اللفظ على تمام معناه سميناها شنو؟ دلالة مطابقية. ليش؟ لأن هناك تطابق بين كل بين اللفظ وبين تمام معناه. هاي كلش مهمة مال تمام معناه، لأنه قد يدل اللفظ ولكن لا يدل على تمام المعنى. فإذا دل اللفظ على تمام المعنى سميناها دلالة مطابقية. ليش سميناها دلالة مطابقية؟ لأن هناك تطابق بين اللفظ الذي وضعناه وبين المعنى الذي أردناه. واضح أحبائي؟ تمام اللفظ يدل على تمام المعنى، اللفظ الموضوع يدل على كل المعنى، تمام المعنى سميها دلالة مطابقية. زين. ومرة نطلق دارا، لفظ دار، ولكن نقصد فقط الباب في الدار. نقول كتاب ولكن نقصد غلافه فقط، أو ورقة من أوراقه.
نقول مثلا مدرسة ونقصد غرفة من غرفها،
أو غرفتين أو ثلاث غرف أو طابة من هذه المدرسة. فشوف التفسير أحبه، وضعنا اللفظ ولكن اللفظ لا يدل على تمام المعنى وإنما يدل على جزء المعنى، فجزء المعنى يقين المتضمن وين في اللفظ، فسميناها دلالة تضمنية، يعني جزء من المعنى دل عليه اللفظ. واضح أحبائي؟ واضح ولا؟ فرقها عن الدلالة المطابقية شنو؟ فرقها أنه هناك تمام المعنى وهنا جزء المعنى. مرة التفتوي مرة ثالثة، لا اللفظ أصلا لا يوضع للمعنى، اللفظ لا يوضع أصلا للمعنى، ولكن عندما نطلق ذاك اللفظ ينتقل الذهن مباشرة إلى المعنى. مثلا نقول الافتراس. ليش قلت الأسد؟ السؤال سؤال، هذا لفظ الافتراس هل وضع لكلمة لمعنى الأسد اللي هو الحيوان المفترس؟ لا. ليش انتقل الذهن يا شيخ علي مباشرة من كلمة الافتراس إلى الأسد؟ شنو السبب؟ لأن هناك علاقة وملازمة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، أو بين لفظ الافتراس وبين الأسد. بمجرد أن تكلمنا بهذه الكلمة، لفظنا هذه الكلمة، انتقل الذهن مباشرة إلى ذلك المعنى. هاي شو نسميها؟ نسميها الدلالة، سميها الدلالة الالتزامية، سميها الدلالة الالتزامية. صار واضح رجان؟ واضح؟ خلينا نقرأ هذا. أقسامها، يا هي أقسامها؟ لا لا تقول الوضعية وتسكت، احنا قلنا كلامنا فقط باللفظية، الدلالة اللفظية اللي هي يقينا وضعية، لان احنا ما راح نتكلم بالعقلية ولا الطبيعية. الدلالة اللفظية تنقسم إلى المطابقية والتضمنية والالتزامية. يدل اللفظ على المعنى من ثلاثة أوجه متباينة. الوجه الأول المطابقة. شنو معنى المطابقة؟ بأن يدل اللفظ على تمام معناه الموضوع له. إحنا وضعنا لفظ أسد، وهذا لفظ الأسد يدل على شنو؟ على الحيوان المفترس. وضعنا لفظ كتاب ويدل على الأوراق والجلاد والأرقام والخطوط الموجودة وين؟ في الكتاب. وضعنا كلمة دار وتدل على شنو؟ جميع محتويات الدار، الغرف وغيرها من الأمور. واضح؟ فيدل اللفظ على تمام المعنى. رجاء حفظ القيد حتى نقدر نميز. أنطيك مثال، إذا شفت اللفظ يدل على تمام المعنى قل لي هاي مطابقية، أكو تطابق بين اللفظ وبين المعنى. كدلالة لفظ الكتاب على شنو؟ جاوبوني. لا تقل لي على معنى، على تمام معنى. زين، فيدخل فيه جميع أوراقه وما فيه من نقوش وغلاف. وكدلالة لفظ الإنسان على تمام معنى، شنو معنى الإنسان؟ الحيوان الناطق. يعني إذا أطلقت لفظ الإنسان لا تقل لي هذا يشير فقط إلى الحيوان أو فقط إلى الناطق، لا، يدل على تمام حقيقة الإنسان اللي هي الحيوان الناطق، وهو الحيوان الناطق. وتسمى الدلالة حينئذ المطابقية أو التطابقية، نفس الشيء. ليش؟ منين هذا الاسم؟ تطابق اللفظ مع تمام المعنى، لتطابق اللفظ والمعنى. وهي الدلالة الأصلية في الألفاظ التي لأجلها مباشرة وضعت لمعانيها. أصلا هي هاي أصل الدلالات، الدلالة المطابقية، وضع اللفظ لتمام المعنى. زين، الوجه الثاني أو القسم الثاني التضمن، بأن يدل اللفظ على جزء معناه الموضوع له الداخل ذلك الجزء في ضمنه. احنا وضعنا كلمة دار ولكن نقصد من الدار فقط شنو؟ غرفة من غرفها. فإذا قصدنا غرفة من غرفها مع أن الغرفة متضمنة في داخل الدار اللي هو الكل، فنقول هذه الدلالة تضمنية. أو دلالة لفظ الكتاب على ورقه لوحده أو الغلاف لوحده. شوف هناك قال تمام المعنى، هناك قام يقول لوحده. واضح؟ كدلالة لفظ الكتاب على الورق وحده أو الغلاف، وكدلالة لفظ الإنسان على الحيوان وحده أو الناطق وحده. واضح؟ دلالة الإنسان على دلالة لفظ الإنسان على الحيوان وحده، هاي دلالة شنو؟ تضمنية. لكن على الحيوان الناطق هاي دلالة مطابقية. إذا على تمام المعنى صير مطابقية، إذا على جزء المعنى صير تضمنية. فلو بعت الكتابة يفهم المشتري دخول الغلاف فيه. واحد يبيع كتاب، واضح جدا أنه الغلاف، غلاف الكتاب إيش بيه؟ من ضمن الكتاب. ولو أردت بعد ذلك أن تستثني الغلاف لاحتج عليك، بدلالة لفظ الكتاب على دخول الغلاف فيه، وتسمى هذه الدلالة تضمنية. زين، وهي فرع عن الدلالة المطابقية. ليش؟ لأن الدلالة على الجزء بعد الدلالة على الكل. احنا نكون نستدل على أن هذا الكتاب يحوي الأوراق والجلاد، بعدين نستدل على شنو؟ كون الجلاد أو الأوراق جزء من ذلك الكتاب. زين. الوجه الثالث الالتزام. التزام قصده الدلالة الالتزامية، بأن يدل اللفظ على معنى خارج عن معنى. شوف التفتوا أحبائي، هذا قيد كلش مهم وفرق جدا واضح بين الالتزامية وبين القسمين الآخرين. القسمين الآخرين اللفظ يدل على المعنى أو لا؟ نعم. وضع للمعنى أو لا؟ نعم وضع للمعنى. بينما في الدلالة الالتزامية اللفظ لم يوضع للمعنى. شلون انتقل الذهن؟ ها، يقول بأن يدل اللفظ على معنى خارج، خلي جوا خط، خارج عن معناه الموضوع له، لازم له يستتبعه استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته. مثل من؟ هسه أنا أقول لك يا شيخ علي أعطيني ورقة، أعطيني ورقة، فأنت من تجيب لي الورقة لازم أنا أعاتبك أقول لك شنو جبت لي بس ورقة؟ الورقة شو أسوي بيها؟ غير كون تجيب لي قلم وياه حتى أكتب؟ فالتفتوا أحبائي، ليش هاي المبادرة والدلالة شلون صارت؟ لأنه من الواضح جدا، من الواضح جدا أنه أنا الورقة أحتاجها حتى شنو أكتب بيها. فهي قالوا دلالة التزامية دلت على ذلك، مع أنه عندما يقول كدلالة لفظ الدوات على القلم، مع أن كلمة دوات لا تدل على القلم، واضح؟ زين. فلو طلب منك أحد أن تأتيه بدوات ولم ينص على القلم فجئته بالدوات وحدها لعاتبك على ذلك، محتجا بأن طلب الدوات كاف في الدلالة على طلب القلم. أو مثال أوضح، المحبرة، أقول لك جيب لي المحبرة، شاد جيب لي المحبرة غير كن وياها جنو حبر أو وياها قلم أكتب به أو قصبة أكتب بيها، ولا إذا جيب لي هاي المحبرة بدون ما جيب لي هاي الآلة اللي أكتب بيها شنو فائدة وجودها؟ أو الورقة بدون القلم شنو فائدة الورقة؟ واضح؟ زين. لعاتبك على ذلك محتجا بأن طلب الدوات كاف في الدلالة على طلب القلم، مع أنه لم يتلفظ بلفظ القلم، وتسمى هذه الدلالة الالتزامية. ليش التزامية؟ لأنك ملازمة تلازم بين اللفظ والمعنى، مع أن اللفظ خارج عن المعنى. وهي أيضا فرع عن الدلالة المطابقية. ليش قال الدلالة المطابقية هي الأصل؟ لنشوف الدلالة التضمنية فرع من التطابقية، الدلالة الالتزامية فرع. زين، لأن الدلالة على ما هو خارج المعنى بعد الدلالة على نفس المعنى. زين، هاي الدلالة الالتزامية أحبائي بها شرطين مهمين، شرطين مهمين. الشرط الأول ذكرنا اللي هو أن تكون هناك علاقة بين هذا المعنى وبين اللفظ، أكو علاقة بين الافتراس وبين الأسد. وإلا مثلا إذا قلت الأحمر، هل ينتقل ذهنك مباشرة إلى مثلا البرتقالة؟ ماكو علاقة بين البرتقالة وبين الأحمر، اللون الأحمر، واضح؟ ماكو علاقة بين هذين اللفظين. لكن عندما أقول الافتراس مباشرة ينتقل ذهنك إلى الأسد. ليش؟ لأن هناك علاقة بين الافتراس وبين الأسد، مع أن اللفظ لا يدل على المعنى. هذا واحد. وثانيا هاي العلاقة تكون بينة وواضحة جدا، هذا التلازم يكون واضح. مثلا مو تقول لي بخر الفم، بخر الفم، تعرفون شو المعنى بخر الفم؟ يعني الرائحة الكريهة في الفم، مع أن الأسد في فمه دائما رائحة كريهة، لكن لم يكن ذلك هذا التلازم واضحا. الافتراس مباشرة يدل على الأسد، لكن لما تقول بخر الفم لا يدل على وجود الأسد، مع أن الأسد رائحة فمه كريهة، لكن لأن هذه العلاقة غير بينة، لأن هذا التلازم بين رائحة الفم الكريهة للأسد وبين الأسد غير بينة، غير واضحة، غير راسخة، غير متقنة ومحكمة، إذن ما ينتقل الذهن مباشرة عندما أقول بخر الفم إلى الأسد، يجوز ينتقل ذهني إلى واحد رائحة حلقة مو طيبة. واضح؟ متى يصير الانتقال بين اللفظ والمعنى مع أن اللفظ خارج عن المعنى؟ بحالة واحدة، إذا كانت هناك علاقة راسخة وكانت تلك العلاقة والتلازم بينا واضحا. واضح؟ يشترط في هذه الدلالة أن يكون التلازم بين معنى اللفظ والمعنى الخارج اللازم، يعني تلازما ذهنيا، يعني شنو قلنا؟ علم بالملازمة، أن يكون هناك علم بالملازمة. فلا يكفي التلازم في الخارج فقط من دون رسوخه في الذهن، وإلا لما حصل انتقال الذهن. أحبائي، لأني كلش مهمة هاي شرط الدلالة الالتزامية، جدا مهم. أولا أكو علم بالملازمة، نعلم بأن هناك ملازمة بين لفظ الافتراس وبين لفظ الأسد وبين معنى الأسد. زين، ويشترط أيضا أن يكون هذا التلازم بين الشيئين واضحا بينا، واضحا بينا. طبعا هو راح يجينا إن شاء الله تعالى، احنا نقسم اللازم الى لازم بين ولازم غير بين، ونفس اللازم البين نقسمه الى بين بالمعنى الاخص وبين بالمعنى الاعم، هذا سابق لاوان راح يجينا ان شاء الله تعالى ونوضحه. لكن معنى التلازم ان يكون واضحا بينا هو هذا، ان تكون تلك العلاقه بين هذين الشيئين بينه واضحه لدى الجميع، لا يحتاج الى انه احنا نروح نفكر يلا نربط بين العلاقه بين كذا وكذا. زين، ويشترط أيضا أن يكون التلازم واضحا بينا، بمعنى أن الذهن إذا شنو معنى واضحا بينا؟ هذا إذا الذهن إذا تصور معنى اللفظ ينتقل مباشرة إلى لازمه بدون حاجة إلى توسط شيء آخر. مو يجي واحد يقول لك مو أنا ذكرت بخر الفم لأن الأسد رائحة فمه كريهة، فها من تقول بخر الفم ينتقل ذهنك إلى الأسد، لا، يجب أن تكون كعلاقة الافتراس بالأسد، مع أن لفظ الافتراس خارج عن الأسد، لكن بمجرد أن تقول افتراس أسد، إيش قلت أسد؟ قلت أسد، واضح؟ إذن ويشترط أيضا أن يكون التلازم واضحا بينا، بمعنى أن الذهن إذا تصور معنى اللفظ ينتقل إلى لازمه بدون حاجة إلى توسط شيء. الخلاصة أن الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقلية، طبعية، وضعية. وخصوص الوضعية نقسمها، ليش خصوص الوضعية؟ مع أن العقلية والطبيعية تنقسم إلى لفظية وغير لفظية، لكن لا، لأنه مو محل الحاجة، لأنه ما بيها ثمرة. خصوص الوضعية نقسمها إلى لفظية وغير لفظية، وخصوص الدلالة الوضعية اللفظية نقسمها إلى مطابقية وتضمنية والتزامية. هذا كل ما في مبحث الدلالات. أكو سؤال؟ ها؟ احنا قلنا انت 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 لازم اولا، لازم اولا تتصور المعنى الكلي لللفظ، صح؟ وبعدين تقول لازم تتصور تمام المعنى، بعد تصور تمام المعنى انه شنو تجد العلاقه والملازمه بين الامرين. نعم، اكو سؤال بعد؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.